الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاختار الإخوة موضوعا يتعلق بأمر شبيه بالموضوع السابق، وهو البدع، أعاذنا الله منها صغيرها وكبيرها. سنتحدث عنها إن شاء الله عز وجل، وعن تقاسيمها ومعناها، وعن أهم النصوص التي يستند إليها من يرى أن البدع تحتمل أن تكون بدعا حسنة وفيها بدع سيئة، ومتى بدأ هذا التقسيم، وبعض النصوص التي تبين مواقف السلف رضي الله تعالى عنهم من المبتدعة، ولماذا كان السلف شديدين على البدعة، إلى غير ذلك من الأمور التي كثيرا ما يوجه لمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم نقد بسببها، مما إن شاء الله صلى الله عليه وسلم يجليه ويسر في هذه المحاضرة. أول مسألة نبدأها بإذن الله عز وجل تتعلق بمعنى البدعة. البدعة في أصلها من حيث اللغة مأخوذة من مادة بدعة، والتي تعني الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، لأنه سبحانه وتعالى قد أبدعهما واخترعهما سبحانه على غير مثال سابق متقدم لهما. أما معنى البدعة في الاصطلاح فكثر كلام أهل العلم في معناها، وممن حدها الشيخ محمد رحمه الله تعالى بن عثيمين بأن ضابط البدعة هي الأمر المحدث والسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، يعني في أمور التعبدات. وعرفها الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام تعريفا مشهورا جدا، وهو قوله إن البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وهذا تعريف جامع مانع، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. هذا التعريف لو استعرضنا بعض فقراته نجد أنه يمكن أن يفصل على كل بدعة. فقوله رحمه الله طريقة في الدين، قيد الطريقة هنا بالطريقة التي تكون في دين الله عز وجل، لأنه لما كان معنى الابتداع هو الاختراع لم يمكن أن يقال إن الاختراع محرم مطلقا، لأن من الاختراع ما يكون مرتبطا بالدنيا، فلا بد أن يقيد بأن يكون اختراعا في الدين. أما في الدنيا فمعلوم أن المخترعات في الدنيا لا يمكن أن يجمل فيها بحكم واحد، فالمخترعات في الدنيا التي فيها نفع وليس فيها ضرر لا يشك في أنها في لا يشك في جوازها، بل لا يشك في كون الشرع حض أهله على عدم الاعتماد على غير المسلمين فيها حتى لا تكون الأمة تبعا. ولهذا قال أهل العلم إن على ولي الأمر في الأمور المرتبطة بمعايش الناس ونحوها مما لا تقوم أمورهم إلا بها أن يلزم إلزاما طائفة بالقيام بمثل هذه الأمور حتى لا تحتاج الأمة، هذا الغرض، حتى لا تحتاج الأمة إلى غيرها، لأن الأمة إذا احتاجت إلى غيرها كما هو حاصل الآن ضغط عليها وأثر عليها بسبب حاجتها إلى غيرها. ولهذا ورد عن الشافعي رحمه الله تعالى أثر عزيز جدا رواه ابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم، أنه قال ما آسى على شيء كما آسى على الطب تركه المسلمون لليهود والنصارى، يعني يرى أن المسلمين فرطوا، لما يحتاج المسلمون إلى غيرهم في الطب؟ الطب صنعة من الصنعات وليس أمرا محالا أن يبدع فيه المسلمون، لكن عرف كثير من الأطباء من غير المسلمين فيقول إني آسى على هذا لأن المسلمين تركوه. فقوله رحمه الله تعالى هنا طريقة في الدين يقصد به أن الطريقة المذمومة، أن البدعة المذمومة هي المتعلقة بأمور الدين. أما مخترعات الدنيا فلا ينبغي أن يطلق فيها أنها جائزة أيضا، وإنما يفصل، لأن من مخترعات الدنيا ما هو محرم، فتحريمه لا من جهة أنه اختراع ولكن من جهة ما يوصل إليه، كما يقع على سبيل المثال من بعض الناس في ما يحدث مع مثلا على سبيل المثال بعض الشباب عندهم أجهزة أو بعض النساء حتى يتجسس من خلالها على مكالمات جيرانه فيعرف أن هذه زوجة فلان، تكلم أختها وأن هذا بيت فلان يكلم فلان أخاه فيعرف أخبارهم، حين يحرم هذا الجهاز لا يحرم لأنه اختراع من حيث هو، لكن حرم لأنه أوصل إلى محرم بحيث لو استمع هو وتجسس على جاره لكان محرما. فالتحريم لا يعود إلى أصل الجهاز ولكن يعود إلى كونه بني للتجسس على المسلمين. فمن هنا ينبغي أن يقيد الكلام، لأن بعض الناس يقول البدعة في الدين محرمة وفي الدنيا جائزة، اللي هي المخترعات. يقال بعض المخترعات ضارة فهي محرمة من حيث هي عليه السلام، سواء توصل إليها بجهاز حديث أو توصل إليها بالطرق المعتادة مثل ما ذكرنا في مثل هذه الأجهزة للتصنت على الناس وكشف عوراتهم ونحو ذلك. ولهذا قال طريقة في الدين مخترعة، مخترعة لأنها هي معنى البدعة، شيء مبتدأ تضاهي الطريقة الشرعية. إذا نظرت إلى المبتدع وإلى حاله في التعبد وإذا كأنه يتقرب بسنة، هذا الظاهر من حاله، ولهذا تنافس الطريقة الشرعية، وهذا مما فاسد البدع التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله عند خطرها. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، وهذا في الحقيقة حال أغلب أهل البدع من الدهماء والعامة. أغلب أهل البدع يتقربون بالبدع لله تعالى، ويصحب تقربهم للبدع يصحبه إخلاص لا يشك فيه رحمك الله، بدليل أن بعضهم ينفق ماله وقد يكون فقيرا شديد الفقر في هذه البدعة. لما تفعل هذا يا أخي؟ يقول لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين أمرنا بهذا، فهو يظن أنه بهذه الفعلة يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا نص هنا على هذا الأمر، لأن الغالب على المبتدعة إلا كما قال شيخ الإسلام، يقول رؤوس أهل البدع الرؤوس الكبار الغالب أنهم من أهل الضلال، بل يقول وكثير منهم زنادقة الذين يقودون هذه البدع، لأنهم في كثير من الأحيان يعلمون الحق، يعرفون الحق لا يشكون فيه، لكنهم ينتفعون كما قال تعالى في أهل الكتاب، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وهذا واقع لأهل البدع، فكثير من إصرار زعماء المبتدعة على البدعة بسبب أنها مجلبة ليست سهلة لكثير من الأموال، لكثير من يعني الوجاهات، لتقديسه، تقديس عائلته ونحو ذلك. على سبيل المثال مثل ما ذكروا في مقابلة عدو الله زعيم الأغا خانية، لما سأله صاحب كتاب الباطنية وإذا بالرجل علماني متخرج من الجامعات الأوروبية وليس له في التدين أدنى علاقة، فيقول يعني فاجأتني بثقافتك وكذا، كيف ترضى وأنت بمثل هذا المستوى بأن يعبدك الناس، لأن الغاخانية يعبدون هذه الأسرة. يقول فضحك وظل يضحك 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 حتى اشتد ضحكه وصارت عيناه من شدة الضحك تدمعان، ثم بعد أن أفاق ألست أولى من البقرة؟ هم يعبدون في الهند البقرة وأنا أحسن من البقرة. يعني أنه ليس عنده بالنسبة له هو ليس عنده إلا السخرية منهم، لكن لأنه يستفيد مجلبة مال ليست سهلة، فمن مات منهم يدفن برسم، من ولد له ولد من أبناء هذه الطائفة لابد أن يدفع رسما، فهم ينتفعون. ولهذا في الحقيقة يصدون عن سبيل الله ليأكلوا أموال الناس بالباطل. لكن عموم الدهماء، عموم العامة، في العموم الأغلب أنهم يجهلون، ولهذا ليس لهم بعد رحمة الله عز وجل مثل الدعاة إلى الله الذين ينورونهم ويبصرونهم. ولهذا تلاحظ أن أهل البدع عموما من الروافض والمتصوفة يظل العامة عندهم في شبه ظلام، يحاولون أن يعموا عليهم الأمر ويحذرونهم من العلم ويحذرونهم من الاستماع، لأن هذا العامية الذي في كثير من الأحيان يظن أن هذا هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لو أفاق وانتبه لعاد على أولئك الشياطين بالمذمة والحرب. ولهذا قال المقيم رحمه الله في الدهماء هؤلاء مع زعمائهم يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجى الغفران، ولو أنهم علموا حقيقة قولهم رجموهم ولا شك بالصوان. يقول لو كانوا يعرفون حقيقتهم لرموهم رميا بالحجارة، لكن هم يظنون أن هؤلاء ذو مكانة سامية، ف همة الواحد منهم يتمنى دعوة من هذا الذي يظنه من الصلحة، يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجل غفراني، ولو أنهم علموا حقيقة قولهم رجموهم ولا شك بالصوان. ولهذا نص على هذا القيد في البدعة، لأنه لا بد من النص على أنها بدعة وإن صحت نية المبتدع. ولهذا قال يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، بمعنى أن الإنسان لا تأخذه العاطفة فيقول صحيح أن هؤلاء مساكين لكنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حين يفعلون كذا وكذا، يقال هي بدعة. على كل حال ولو تصورنا فيهم الإخلاص، لأن الفعل إذا كان مبتدعا لا يخرجه عن كونه بدعة تخالف الشرع، لا يخرجه أن نية صاحبه نية صالحة أو له قصد أو غير ذلك من هذه الأمور التي هي إلى العاطفة أقرب منها إلى العلم. هذا ما يتعلق بمعنى البدعة وشرح تعريفها. لو تكلمنا عن خطر البدعة، لا يشك أن البدعة خطرة من زوايا كثيرة جدا، لكن نأخذ منها ثلاث زوايا. الزاوية الأولى أن البدعة في الحقيقة كأنها استدراك على الشرع، بمعنى أن المبتدع كأنه يقول وإن لم يقل كأنه يقول إن في الشرع نقصا. ينبغي أن يكمل بهذا الذي أحدثته وابتدعته، وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن ظن أن في الشرع نقصا فقد رد هذه الآية، ومن ابتدع وإن لم يظن هذا الظن وظن أن بدعته هذه لا تضر الدين فكأنه يرد هذا النص من حيث لا يشعر. ولهذا روى أو نقل صاحب الاعتصام الشاطبي نقلا عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى، لا أعلمه في كتاب مسند لكنه مما نقله وهو في غاية من الحسن، يقول فيه رحمه الله تعالى من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الدين، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الإسلام، يستحيل أن يكون بعد انقطاع الوحي، يستحيل أن يكون ضمن الدين. وهذه العبارة في غاية من النفاسة، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ومنه القاعدة التي يعرفها الجميع، أن كل سبب ينعقد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يحدث عنده عمل معين، فإن تكرر هذا السبب إذا أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمل فهو بدعة. إذا انعقد سبب عمل من الأعمال، مثل ما يضرب به المثال في المولد والاحتفال به على سبيل المثال، نقول الثاني عشر من ربيع الأول مر بالنبي عليه الصلاة والسلام عدة سنوات بدءا من هجرته صلى الله عليه وسلم، ثم مضت الخلافة الراشدة، فالثاني عشر من ربيع الأول هذا أمر يتكرر كل سنة، لم ينعقد عنده عمل وهو احتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العيد، ثم لم يحتفي الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ولا في دولة حتى بني أمية بل ولا في أكثر دولة بني العباس. وأول من اخترع هذا هم العبيديون الذين يسمون خطأ بالفاطميين، هؤلاء هم المعروف أنهم قد اخترعوه. وأمر مهم على سبيل المثال في موضوع المولد، وهو أن المولد قد اختلف أهل العلم متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كأنه لم يضبط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم تعرف رسالته إلا بعد أن أكرمه الله تعالى بالرسالة بعد مضي 40 سنة، وكان الناس لا يضبطون الولادة في تلك السنين كما كان عليه آباؤنا رحمهم الله إلى عهد قريب، ما يضبطون بالضبط مواليد أبنائهم، وهكذا كان العرب، هذا دأبهم. المضبوط المؤكد الذي هو محل إجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في الثاني عشر، فالاحتفال بالمولد يقع قطعا في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الثاني عشر من ربيع الأول. ولهذا قيل إن أصل الاحتفال بالمولد هي خدعة من عدو لله عز وجل، من أحد الوزراء النصارى في الدولة العبيدية، لأن العبيديين كانوا يوزرون يهودا ونصارى، فاخترع لهم هذا ليكون المولد كأنه احتفاء بالمولد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والواقع أن عدو الله يحتفي بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وبأي اعتبار، اليوم الثاني عشر من ربيع الأول مر بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سنة، قالوا صام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 رمضانات، معناه أنه مر بالنبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات فيها الثاني عشر من ربيع الأول إلى أن جاءت السنة الأخيرة فتوفي فيها صلوات الله وسلامه عليه. لما لم يحتفي بهذا؟ وهو نوع من التعبد. ولا يستطيع أحد أن يقول إن الاحتفال بالمولد ليس تعبدا، لأن الشيء المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يستحيل ألا يكون تعبدا، لأن حبه عليه الصلاة والسلام بل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كل هذا من التعبد. فكيف يقال إنه، لأنهم أرادوا أن يخرجوا من موضوع البدعة قالوا إن نحتفي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا تعبدا، يقال غير صحيح. الشيء المرتبط بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم كيف لا يكون تعبدا؟ هذا من جهة الخطر الأول، أن البدعة كأنها استدراك عياذا بالله على الشرع. الخطر الثاني ما ذكرناه في التعريف، أن البدعة تنافس الطريقة الشرعية إلى حد أنها تتسبب في أحيان كثيرة في غربة السنة الحقيقية وظهور البدعة كأنها هي السنة. وقد قال هذا الإمام المسدد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، فإذا غيرت، يعني هذه الفتنة التي هي البدعة، قيل غيرت السنة، لأن الناس ألفوا أن هذه سنة. فإذا جاء أحد يستنكر هذه البدعة قال هذا ينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمور تختلط. ولهذا قلنا إن من خطورة من خطر البدعة أنها تنافس الطريقة الشرعية إلى حد أنه يلتبس في كثير من الأحيان على الناس هل هذا مشروع أو غير مشروع. وكثير من دهماء المسلمين وعوامهم ليس عنده الطريقة للتمييز هل هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا مما جاء عن الصحابة، ما يدرون، وإنما يتعاملون مع مظاهر عامة. فكما أنهم يتوضؤون ويصلون في المساجد، فإنهم إذا جاءت مثل هذه المواسم المبتدعة أيضا تقربوا إلى الله بمثلها، فينشأ الناس على أساس أن هذه هي البدعة. ولهذا تنافس الطريقة البدعية، تنافس الطريقة الشرعية حتى تزحمها. من الأمور الخطرة في البدعة، وهي مسألة يعني لها شواهد كبيرة وتفرد وحدها بالكلام، استغلال أعداء الإسلام دوما للبدعة وأهلها، بحيث يدخلون بواسطة أهل البدع إلى الإضرار بأمة الإسلام وتوهين جماعتها. وليس عجيبا أن يثني كثير من أعداء الإسلام على أهل البدع، وهذا أمر ملاحظ. ولهذا اعتنى عليه السلام مجموعة كبيرة من المستشرقين وركزوا وتخصص بعضهم تخصصا في بعض المشاهير من المبتدعة. فعدو الله الحاقد ماسنيون الفرنسي تخصص في الحلاج وتتبع كتبه حتى أخرجها، والحلاج قد قتل كما لا يخفى على الزندقة لأنه أحد زنادقة التصوف، وقد قتل بفتوى أهل العلم بالنظر إلى أنه زندير. وصنف مصنف، يعني اعتنى بمصنفاته، حتى إن مثل كتابه الطواسين طبعه طباعة فيه القسم الفرنسي والقسم العربي، كأنما يترجم ترجمة، يعني حتى يقرأ الكتاب في نفس الوقت من قبل العرب ومن قبل الفرنسيين. وهكذا استمر أعداء الله يعتنون بتغذية البدعة والحرص على الدخول إلى الأمة من خلال أهل البدع. ولهذا وجدت صلات كثيرة بين أهل البدع وبين أعداء الله عز وجل في حقبة ما يسمى بالاستعمار. وتم رسالة علمية جيدة عسى الله أن يسهل طباعتها عندنا في القسم، في صلة التصوف بالاستعمار، فيه عجائب كيف أن الاستعمار، ما يسمى بالاستعمار وهو الحقيقة احتلال، كيف أنه يغذي التصوف ويحرص على نشره قدر ما يستطيع. ومن أشهر من تصدر لهذا عدو للإسلام مشهور معروف في تاريخ المصريين، وهو نابليون. نابليون هذا ما دخل الإسلام ولا نصف دقيقة، وعدو فاجر من أعداء الإسلام الكبار، لكن لما جاء ورأى الوضع في مصر رأى أن أحسن الأوضاع أن يتصوف معهم، ولهذا كان يتدروش ويحضر معهم في الموالد لأنه يريد أن يغذي هذا. وجدت أوراق كتبها عدو الله هذا ماسنيون وجهها إلى زعيم الفاتيكان، يقول إن رجلا في الجزيرة العربية، لأن بينه وبين الشيخ محمد نحو 50 سنة، يدعى محمد بن عبد الوهاب، هذا ينبغي أن يكون حرب دعوته مركزيا، لأن نابليون هذا تبع الفرنسيين، وفيه مشاكل بين الفرنسيين والبريطانيين في ذلك الوقت، لأن كل أحد منهم يحاول أن يقتسم البلاد هذه. فرأى أن تصدر دولة واحدة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لن يجدي، وإنما ينبغي أن يكون الحرب لهذه الدعوة مركزية من قبل الموضع المعروف بالفاتيكان. هذا الشخص الذي يتدرش ويساعد الصوفية ويظهر معهم ويحضر موالدهم، هو يريد أن يغذي هذا الجانب، يريد أن تنتشر البدع على هذا الحال. هكذا صلة التصوف بصلة التشيع باليهود. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مواضع عجب من وجوه الشبه بين اليهود وبين الشيعة، وأول الأمر بأثر ذكره عن الشعبي رحمه الله تعالى في وجوه شبه بين أهل البدع من الشيعة ومن اليهود. ثم ذكر شيخ الإسلام نماذج عجيبة جدا من هذه الصلات، ومما ذكر مما عاصره هو رحمه الله تعالى أن الشيعة لما أتى النصارى في حملاتهم المسمات بالحملات الصليبية كانوا أكثر من أعان النصارى، حتى إنه ذكر رحمه الله تعالى أنهم في إحدى المواضع لما قتل عدد من المسلمين في الشام استولوا على أبنائهم وعلى نسائهم وباعوهم في قبرص. وذكر عجائب من فرح الشيعة بانتصار الصليبيين، وأن بعضهم كان يحمل راية النصارى ويحمل الصلبان ابتهاجا بانتصار الصليبيين على المسلمين. وهكذا معلوم فعلتهم الخبيثة في بغداد، حيث راسلوا التتار على يد عدو الله ابن العلقمي الوزير الذي كان في الدولة العباسية، حتى أسقطت الدولة العباسية وقتل الخليفة والفقهاء وأهل العلم وحملة القرآن، وقتل في بغداد كما ذكر ابن القيم رحمه الله 1,800,000، كما قال رحمه الله: وغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزان، يعني الألف في ألف، وكذا 800 في ألفها، يعني 800 في ألف محسوبة مضروبة بالعد والحسبان. فلهم صلات، ولهذا أعداء الإسلام يحاولون الدخول من خلال هؤلاء. والأوضاع الموجودة الآن في أمة الإسلام يلاحظ فيها ما بين الشيعة وما بين أعداء الله من النصارى مثلا في العراق، والصلات واضحة وتكشفت واتضحت على أجل ما يكون، وأمسكوا بالعراق بعد أن كانوا عاجزين عنها سنوات طويلة. من عجيب ما ذكره شيخ الإسلام، وهو موضع نفيس للغاية لأن شيخ الإسلام أشد على الروافض من الفواريع، ذكر رحمه الله تعالى في المجلد الثالث صفحة 378 بعد أن استعرض فعل الروافض مع أعداء الإسلام وأنهم دوما معينون لهم، واستعرض ما فعله في الشام، قال رحمه الله تعالى بالحرف وهو في القرن الثامن، قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا صار ليهودي دولة في العراق، إذا صار ليهودي دولة في العراق وغيره، تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. ابن تيمية لا يعلم الغيب ولا أحد يعلم الغيب، لكنه رحمه الله من خلال سبر التاريخ يقول: هذا الحدث الذي صار عندنا في الشام لو وقع نظير له في العراق كما حدث في السنوات الأخيرة، يقول: أول من يعين النصارى هم الشيعة. ولهذا هذا الأثر لما أخرج غضبت الشيعة جدا، لأنه هو واقعهم، والمتحدث تحدث عن هذا قبل قرون رحمة الله تعالى عليه، لكن من عرف حال الرافضة يدري أن هذا هو واقعهم. هذه من الأمور الخطرة في البدعة، أن أعداء الإسلام يلجون من خلالها إلى الإضرار بالأمة عامة، فيجدون من خلال مخرف المتصوفة ومن خلال الشيعة ومن خلال الباطنية أيضا يجدون بغيتهم في ضرب الإسلام وأهله. من الأمور التي تذكر في موضوع البدعة نماذج من مواقف السلف رضي الله تعالى عنهم مع البدع. السلف رضي الله عنهم شديدون جدا على البدعة، والسبب واضح جدا، أن الثوب الأبيض النقي إذا وجد فيه أدنى دنس اتضح، وهكذا كان المجتمع زمن الصحابة رضي الله عنهم، فبمجرد وجود أدنى بدعة تكون هذه البدعة وإن استصغرها الناس تكون واضحة المعالم جدا، لأن المجتمع مجتمع على السنة. ولهذا كانوا يخشون دائما من بداية البدعة، لأن الخطر ليس فقط في بدايتها ولكن في مآلاتها وعواقبها. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: البدع تبدأ شبرا ثم تكون ذراعا ثم تكون في الأتباع أميالا فالبدايات دائما تكون يسيرة، ولهذا كان السلف رضي الله عنهم إذا وقعت بدعة تكون هذه البدعة واضحة جدا لأن المجتمع على السنة، ثم هم يخشون من عاقبة أنه إذا وقع هذا والصحابة متوافرون موجودون فما الحال إذا ابتعد الناس عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وامتد بالناس الزمن ومات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا من باب أولى. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى صبيغ بن عسل. صبيغ بن عسل هذا في الرواية أنه كان يسأل عن متشابه القرآن، يعني يبحث عن الأمور التي فيها نوع من التغليط بحيث إذا سئل عنها الناس ارتبكوا. فكان يلبس عمامة وعليه مثل يعني الهيئة. فقال عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا ورد المدينة يسأل على هذه الآية، قال اللهم أمكنني منه. فبينما عمر يغذي الناس يوما إذ جاءه هذا الرجل على هذه الهيئة، فقال له عمر من أنت؟ لاحظ التكلف، قال أنا عبد الله صبيغ، ما قال أنا صبيغ، يعني كأنه من الحكام، العادة الحكام يقول أنا من عبد الله أمير المؤمنين، يعني كان يرى نفسه شيئا فخما. فقال رضي الله عنه وأنا عبد الله عمر، ثم ظل يضربه بعراجين المدينة قد أعدها حتى سقطت عمامته عنه. فقال صبيغ لما رأى شدة الضرب، لأن في بعض الروايات أن عمر ضربه ضربا حتى أدمأه وسال الدم على عقبيه من شدة الغيظ الذي خاف أن يؤثر هذا الرجل في الأمة، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. كان المقصود أن يذهب، ولهذا بعض الروايات قال إنه ذهب الذي أجده في رأسي. فلما فعل هذا كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى، لأن الرجل ورد من الكوفة، ألا يجالسه أحد، يعني حتى يحبسه في داخل البلد. فكان يأتي إلى الحلقة فيها العدد الكبير من الناس فيقومون ويتركونها له. فإذا ذهب إلى حلقة لا يعرفونها، لا يعرفون الرجل، نادتهم حلقة أخرى، قالوا عزمة أمير المؤمنين، حتى كتب أبو موسى رضي الله عنه أن الرجل قد تاب وحسنت توبته، فكتب عمر بمجالسته. لما وقعت الفتنة وحصل القتال بين المسلمين في زمن علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عن الجميع، جاء رجل من محب الفتنة إلى صبيغ وقال له يا صبيغ هذا وقتك، لأنها انفلتت الأمور. قال أدبني الرجل الصالح، يقصد عمر رضي الله عنه، يقول أنا تأدبت بما يدل العلم عند الله على أن توبته كانت صادقة. يقول هو الآن متهيئ الوضع، لكن أنا تأدبت بعدما فعل بذلك الرجل الصالح ما فعل. هذا نموذج. نموذج آخر مما يستسهله كثير من المسلمين اليوم وقد يرون أن هذه من الأمور اليسيرة التي لا ينبغي الإنكار فيها. جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود، وكان أميرا على الكوفة عبد الله، فقال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت شيئا وما رأيت إلا خيرا. قال فما رأيت؟ قال رأيت أناسا حلقا مجتمعين. الحديث هذا بسند صحيح، وحديث صبيغ بسند صحيح، صحح حديث صبيغ ابن كثير وابن حجر رحم الله الجميع. قال رأيت قوما حلقا، وفي وسط الحلقة رجل يقول هللوا مئة فيهللون، فإذا أتموا المئة قال سبحوا مئة فيسبحون، فيقول كبروا مئة فيكبرون، يعني على هيئة جماعية ولهم نوع قيادة، شخص يقول هلل فيهللون، وله أيضا حد معين، تحديد معين، ونحن نعلم أن التحديد إما أن يكون من خلال الشرع وإلا فالأصل أن الأذكار مطلقة، لكن من أراد أن يحدد تحديدا فليأتي بالدليل عليه، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أهل الدثور لما قال تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتقولون تماما 100 لا إله إلا الله، تحديد شرعي هذا. فالذي يريد أن يحدد لا بد له من دليل، وإلا فالأصل الإطلاق. أمر آخر، هذا النوع من الذكر هو المعبر عنه بالذكر الجماعي، لأنهم يهللون جميعا وفيهم مثل الزعيم يقودهم فيه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ الحسنات هذه إذا قبلت لا تضيع، لكن الإشكال في السيئات التي يفعلها العبد. ثم ركب إليهم ابن مسعود رضي الله عنه، ولما وقف عليهم قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب الضلالة. اختاروا أحد أمرين معناه، إما أنكم حصلتم أمرا هو خير من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول هذا مسلم لأنه لو قاله ارتد عن دين الله. قال أو يعني أقروا على أنفسكم بأنكم قد افتتحتم باب ضلالة ما كان مفتوحا. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. هذا مثل الشاهد الذي قلناه في التعريف، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خير فقط، وكم من مريد للخير لن يصيبه. مجرد إرادة الخير موجودة في كثير من الناس، لكن لا يصيبونه لأنهم لم يسلكوا له المسلك الشرعي. ثم قال: ويحكم يا أمة محمد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلأ، يعني حديث الوفاة عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وهم الخوارج، والله ما أراهم إلا إياكم. يقول: أنا أحلف بالله أن الذي أظنه أنكم ستكونون خوارج. يقول الراوي: فلقد رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، صاروا كما توقع رضي الله عنهم. وانقلبت المسألة الأولى اللي هي عبارة عن أذكار، انقلبت إلى أن تحولوا إلى خوارج، ويوم النهروان هو اليوم الذي قاتل الخوارج فيه، قاتل علي رضي الله عنه فيه الخوارج. يقول: فلقد رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني فعلا انقلبوا إلى ما توقعه وظنه عبد الله ابن مسعود. وهذا مثال لما قاله شيخ الإسلام من أن البدعة تكون يسيرة. ناس يذكرون الله يهللون، ما لكم وما لهم، أحسن من الغافلين، أحسن من اللاهين، أحسن من أكلة الربا، اتركوهم. لا، قال ما يتركون. ولهذا في بعض الروايات أنهم ابتنوا مسجدا خارج البلد، فوقف عليهم فقال: انزلوا. فقالوا: انزل يا أبا عبد الرحمن. قال: والله لا أنزل حتى تهدموا مسجد الخبال هذا. يعني ما الذي حملكم على أن تخرجوا خارج البلد وتضعوا لكم مسجدا خارج البلد وتصلون وحدكم فيه بعيدا عن جماعة المسلمين؟ والله لا أنزل حتى تهدموا مسجد الخبال هذا، لأنه كأنه مسجد ضرار. قلنا إن السبب، وهذا مما قاله بعض العلمانيين وغيرهم، لماذا السلف ضيقوا العطن؟ لماذا السلف كثير الغضب؟ لأن السلف قد نور الله بصائرهم. انظر إلى قول ابن مسعود: والله لا أراكم إلا منهم، يعني من الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم من الخوارج. وهو أن البدع أول ما تبدأ إذا سكت عليها تتطور وتعظم، ثم إن من طبيعة البدع أنها أيضا تتشعب. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام بحديث الافتراق أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة. ولهذا فرقة مثل المعتزلة على سبيل المثال بدعة، هذه البدعة افترقت إلى 20 فرقة. يقول السمعاني رحمه الله تعالى: هذه الفرق من المعتزلة يكفر كل واحدة منها سائرها. فصارت المسألة فظيعة الآثار، فليست المسألة في بدعة تكون يمكن أن يحاور أهلها، حتى أهل البدع فيما بينهم يستمرون في مناقشات جوفاء تؤدي إلى تكفير بعضهم بعضا، ثم ينضم إلى هذا أناس من المسلمين وينضم إلى هذا أناس من المسلمين، مما يؤدي إلى إضعاف جماعة المسلمين. فأمر البدع لا شك أنه في غاية الخطورة، منه هذه المسائل التي مرت معنا. وهذا هو سبب شدة السلف رضي الله عنهم على البدعة، لأنهم يعلمون رضي الله تعالى عنهم يعلمون عواقب وآثار البدعة في المآلات التي تكون عليها. هنا مسألة يحتاج أيضا إلى الكلام عنها مرتبطة بالبدعة من حيث الأنواع. كم أنواع البدع؟ هل البدعة نوع واحد؟ يقال إذا قيل أنواع البدع ينظر البدعة إذا أردت أن تقسمها من أي زاوية، لأن النظر في تقسيم البدعة يكون من أكثر من زاوية. هل هي من زاوية الحكم على البدعة؟ فهذا له أقسام. هل هو من زاوية نوع البدعة من حيث هي نفسها؟ هذا تقسيم آخر. فيقال البدعة من حيث هي بدعة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول كما ذكر الشاطبي في الاعتصام أيضا: بدعة سماها بدعة حقيقية، والمراد بالبدعة الحقيقية التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من القرآن ولا من السنة ولا جاءت عن السلف بإجماعهم رضي الله تعالى عنهم. وهذه التي يمكن أن نسميها بدعة صلعاء، ليس عليها أي دليل نهائيا، هكذا ابتدعت واخترعت ليس لها أي أساس، مثل بدعة إنكار الصفات. فإن النصوص ومنهج السلف رضي الله عنهم على إثبات الصفات، فجاءت بدعة إنكار الصفات على يد الجعد بن درهم، وهو أول من عرف من المنتسبين إلى الإسلام أنكر الصفات، فهذه تسمى بدعة حقيقية، يعني أنها بدعة صلعاء ليس لها أي مستند نهائيا. هذا النوع الأول. النوع الثاني من البدع ما يسمى بالبدعة الإضافية. البدعة الإضافية يقول هي التي لها شائبتان، إذا نظرت إليها وجدت لها جهتين، إحداهما لها من الأدلة متعلق، من حيث الأدلة فيه ارتباط لأصل هذا العمل، له ارتباط بالبدعة، فهي من هذه الجهة لا تعد بدعة من جهة أصلها، لكن من الجهة الثانية وهي الإضافة التي أضيفت على هذه البدعة ليس لها دليل، فتكون في هذه الحالة بدعة. ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى ليس لها أي مستند نهائيا، الثانية أصل العمل شرعي لكن أضيف إليه شيء، ولهذا سميت بالبدعة الإضافية، أضيف إليه شيء لو حذف هذا المضاف هذا لكانت سنة، لكن أضيف إليه شيء جعلها بدعة. ما مثال البدعة الإضافية؟ الذكر الجماعي، فالذكر من حيث هو مشروع بإجماع المسلمين في القرآن وفي السنة، لكن ما الإضافة التي أضيفت إليه؟ أن يكون على هيئة جماعية، أو أن يذكر الله على طريقة محددة مثل أن يهز جسمه أثناء الذكر، وأصل هز الجسم أصله من الصوفية، ولو رأيت هز الصوفية لأجسامهم تجد أن أصله هزا يسيرا مثل ما هو كثير من أبنائنا من حيث لا يشعرون يهزون أثناء القرآن، لكن في النهاية ماذا يفعل؟ يبدأ يشتد في الهز إلى أن إذا رأيته كأنما يهزه غيره من شدة هزه لجسمه، فهو يبدأ في التدرج بهذا الأمر، وإذا كلمته قال أنا أذكر الله. ذكر الله لا ينكر، لكن الذي ينكر هو الإضافة التي أضفتها بأن تذكر الله وأنت تحرك جسمك هذه الحركة، طبعا يحركون الجسم بطريقة معينة في بدايتها كما قلنا خفيفة ثم تشتد كأنما يحركه أجلد الناس وأقواهم، استمر يتحرك تحركا يخرج به عن الذكر، يزعم أنه بهذا يستجمع قواه على الذكر، أو أن يكون الذكر بإضافة هيئة جماعية بدلا من أن يذكر الله كما أنكره ابن مسعود، وفعل ابن مسعود دليل صريح على إنكار الذكر الجماعي، لأن هؤلاء كانوا يهللون جميعا، ما كان ينكر التهليل ولا التسبيح ولا التكبير رضي الله عنه، وإنما كان ينكر الإضافة التي أضيفت إليها وهي الهيئة الجماعية. صفة تضاف، نعم أضيفت هذه الصفة، أو أن تكون مثلا في مكان معين، لو قال إن الذكر في ذاك المسجد له وضع غير المساجد الأخرى، قال هذه الإضافة لمكان، وهكذا لو قال الذكر في الضحى يختلف عن الذكر في بقية الأوقات، لأن الناس في الضحى مشغولون مثلا بأعمالهم، ولهذا لما وردت روايات بإحياء ليلة العيد نبه أهل العلم إلى أنها لا تثبت، يقولون لأن ليلة العيد عادة الناس يكونون منشغلين سواء الأضحى أو الفطر، فجاءت بعض الروايات التي فيها الترغيب في إحياء تلك الليلة، فنص أهل العلم على أن ليلة العيد لا تختلف عن أي ليلة أخرى، وعلى أن إحياءها لكونها ليلة العيد أنه من البدع، وهكذا ما يتعلق ببعض الفضائل مثل نصف شعبان ونحوها، كل هذا مما لم يثبت أو مما لم يرد أصلا، لا شك أن الذكر من حيث هو صحيح، لكن من حيث أن يقال في هذا المكان، ولهذا أصحاب القبور الذين يعني يعتنون بالقبور يقول ما ذبحنا إلا لله عز وجل، ما نذبح، نحن نعلم أنه لا يذبح إلا لله عز وجل، لكن عند هذا الرجل الصالح نحن نذبح، ولهذا ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد كما لا يخفاكم بابا في الذبح لغير الله، وأتبعه بباب في الذبح لله عند في مكان يذبح فيه لغير الله، فالذبح لله ليس شركا، لكن الإشكال في هذه الإضافة لأنه بهذا يحدث فتنة. سمي شيخ
فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما،
نعم
ما الذي كيف الرد عليهم؟
وهكذا أيضا حديث عمر رضي الله عنه أنه كان في منى يكبر ثم يكبر الناس حتى ترتج منى تكبيرا، لا شك أن المقصود المقطوع به أنه ليس المقصود أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر ثم ينتظر الناس حتى يكبروا ثم يكبرون وراءه، لكن يكبر الناس بتكبيرهما، الباء هنا سبب، يعني بسبب الناس تبيع وتشتري غافلة، ولهذا كان يدخل للسوق، هو لهذا كان يدخل للسوق لأن الناس في غفلة، فيدخل للسوق حتى يكبر الناس بسبب أنهم إذا رأوا مثل ما لو رأوا إخواننا الدعاة والأخيار، وهذا أمر ملاحظ، إذا دخلت في محل وكبرت تجد أن صاحب الدكان ومن حوله يتذكرون ويقولون الله أكبر، فكبروا بتكبيرك أي بسبب تكبيرك، ولو أن هذه الهيئة كانت معروفة لكانت أمرا متواترا يعني لا يخفى مثله، لكن لا شك أن المراد أنهم يكبرون بسبب تكبيرهما رضي الله تعالى عنهما. هذا ما يتعلق بموضوع تقسيم البدعة من حيث هي أنها بدعة حقيقية والثاني بدعة إضافية. أما من حيث الحكم فالبدعة كما لا يخفاكم نوعان: بدعة مكفرة، يعني أن من وقع فيها يخرج بها من الملة، كبدعة الباطنية وبدع الفلاسفة وبدع الذين يصرفون العبادة لغير الله ذبحا أو غيره، وإن قالوا إن نتقرب لهؤلاء الأولياء أو غيرهم فهذه بدع مكفرة. وهناك بدع غير مكفرة. إذا قيل غير مكفرة معناه أنه من المسلمين، فهو كما لو قلنا إنه وإن كان في فرق كما لا يخفاكم بين العاصي والمبتدع أن جنس البدعة من حيث أسوأ من جنس المعصية، لكنه لا شك من المسلمين، أحكامه أحكام المسلمين، صلى عليه، يورث ورثته منه وهكذا. فإذا قيل إنها بدعة مكفرة فمعناه أنك أخرجته بها أو جعلت هذا الفعل مخرجا من الملة. النصوص التي وردت في التحذير من البدع الحقيقة كثيرة جدا، نذكر بعضا منها. منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل جمعة، والجمعة أكثر من 50 جمعة في السنة، كان عليه الصلاة والسلام في كل جمعة يؤكد أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. فهذا نص كان يكرره عليه الصلاة والسلام ليزرع في الأمة ترك الإحداث وترك الاختراع والابتداء. وكونه يتكرر كما في حديث جابر أن هذا يقوله عليه الصلاة والسلام كل جمعة، هذا يدل على شدة تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقال هذا سبيل الله، الخط الذي خطه مستقيما. وقال عن الخطوط التي عن يمينه وعن شماله هذه سبل، أي طرق، على كل سبيل منها شيطان. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد أو قتادة إن المقصود بالسبل البدع والمحدثات، هي السبل التي طرق تتفرق بالناس عن سبيل الله. وهذا لما قلنا إن البدعة تضاهي الطريقة الشرعية، الطريق المستقيم ينافسه طرق، فقد يأتي أناس يريدون التقرب إلى الله لكن لما جاءت هذه الطرق التي ذهبت بهم يمنة ويسرة صدتهم عن سبيل الله تبارك وتعالى وعن الطريق المستقيم. ومن ذلك قول حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر شيئا. وهذه قاعدة عظيمة تشبه ما قال مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يقول لا تتصوروا أنكم ستجدون عبادة لم يكن عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر شيئا. وثمة كلام لابن عمر رضي الله عنهما مهم للغاية في قضية استحسان الناس البدع، سنذكره إن شاء الله تعالى عند الكلام على النصوص التي يحتج بها المبتدعة وهي المهمة في هذا المقام، لأن السابق في ظني أنه معروف إن شاء الله عند الجميع. لكن من أكثر ما يحتاج الدعاة إلى الله عز وجل إلى إبرازه وذكره أهم النصوص التي يحتج بها المبتدعة. يحتج المبتدعة على بدعهم بنصوص، يقول كما أنك تذكر لي نصوصا في التحذير من البدعة وتقول إن فعلي غير رشيد فأنا أذكر لك نصوصا تدل على أن فعلي على الصواب. هم قسموا البدعة إلى قسمين، إلى 5 أقسام. قالوا إن هناك بدعة محرمة وواجبة ومكروهة ومستحبة ومحرمة. وأول من قسم هذا التقسيم هو العز بن عبد السلام من الشافعية عفى الله عنه، وهو في القرن السابع، ولم يكن هذا التقسيم معروفا عند أهل العلم. وهذا يدل أصلا يدل على أنه شيء من الإحداث والاختراع، لأن الأمة ما كانت في غفلة عن هذا التقسيم. ثم إن القول بأنها بدعة حسنة فيه عجب، لأنه كلام متناقض، لأن كلمة البدعة شرعا مذمومة، فإذا أضيف إليها أنها حسنة كان هذا كلاما متضاربا، كما لو تقول هذه معصية طيبة، هذا كلام لا ما يمشي، لأن كلمة البدعة في الدين لفظ ذم شرعا، فلا يمكن أن يضاف إليها أنها بدعة حسنة. فهذا لا شك أنه من التقسيم الباطل، وسنأتي على كلام إن شاء الله تعالى في ما احتجوا به من قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة لنبين ما المقصود به. من أكثر ما احتجوا به على أن البدعة فيها شيئا حسنا، على أن البدعة فيها شيء حسن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قالوا فهذا الحديث فيه أن من سن، والسن يقتضي نوعا من البدء، فهذا يدل على أن ثمة بدعة حسنة وبدعة سيئة بناء على هذا الحديث. الرد عليه من عدة وجوه. الوجه الأول المعروف المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، وهذا القول كل بدعة ضلالة لا شك أنه من المحكم البين الذي يقتضي استغراق جميع البدع، لأن كلمة كل تقتضي هذا، فكيف يكون هناك بدعة حسنة مع قوله عليه الصلاة والسلام إنها ضلالة؟ الأمر الآخر أنه ورد الحديث بلفظ من أحيا سنة من سنته أميتت، كان له أجرها وأجر من عمل بها، وهذا مما يجلي أن المقصود بالسن هنا ليس الابتداء من جديد، وإنما إحياء أمر وإظهاره في الأمة بعد أن اندرس أو غفل عنه، حتى لو لم يندرس تماما لكن قد يغفل عنه كما في الوجه الثالث الذي سيأتي. الوجه الثالث أن سبب الحديث يجلي ويبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها. متى قال عليه الصلاة والسلام هذا؟ قاله صلى الله عليه وسلم لما جاء مجموعة من المسلمين قد اشتد فقرهم جدا، وتأثر صلى الله عليه وسلم من وضعهم وهيئتهم وحالهم، فحض الناس على الصدقة، فجاء رجل بشيء قليل، لأن قد يتصدقون بالقبضة من الشعير، قد يتصدقون بالقبضة من التمر، ثم جاء غيره بأكثر حتى امتلأ الموضع أو النطع الذي وضع لهم، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هنا من سن سنة حسنة. بإجماع المسلمين الصدقة مشروعة في مكة في الآيات المكية وفي الآيات المدنية، لا نقاش في أنها مشروعة. فما معنى قوله إذن من سن سنة حسنة في هذا الظرف وفي هذا المقام؟ لا يشك أنه يراد به هذا الأمر المتعلق بالصدقة، والصدقة ليست شيئا اخترعه الواحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حتى يقال إنه قد سنها بمعنى أنه ابتدعها، فالمقصود بالسن هنا أنه بدأ بخير ثم تبعه غيره فيه، فلهذا يكون له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. يبقى أمر مهم جدا، وأتمنى أن الأخوة يسجلون هذا الأثر، لأنه أثر في غاية الأهمية وبسند صحيح وفي الطيالسي، لا أعلم أني وقفت عليه في غير الطيالسي رحمه الله تعالى إلا أن كان في التخريجات، لكن لا أذكره مر بي وهو أثر لا أدري كيف غفلنا عنه، لأنهم يناقشونك يقول أنت متناقض، هل السنة تحتاج أصلا أن يقال إنها حسنة؟ هي السنة حسنة تلقائية، لماذا تقول إن السنة حسنة؟ نقول من قال لك إن السنة لا توصف بأنها حسنة؟ روى الطيالسي عن علي رضي الله عنه في الأثر رقم 89 أنه قال الوتر ليس بحتم، يعني ليس بواجب، ولكنه سنة حسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرتاب في أن الوتر أمر مشروع، وكلام أهل العلم في وجوبه من استحبابه أصلا. أما أن يأتي أحد يقول لا يشرع فهذا لا يعلم، ومع ذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه أرضاه الوتر ليس بحتم ولكنه سنة حسنة، فكذلك الصدقة التي بدأها الصحابي سنة حسنة، وهذا الأثر في غاية الأهمية، لأنه يعني أن تسمية فعل الصحابي بالسنة الحسنة لا يعني أنه اخترعه، وإنما يعني أنه أحياه وبدأ في الناس به فتأسى به غيره. ثم هناك أثر ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولا يخفى أن فهم الصحابة لنصوص نبيهم صلى الله عليه وسلم مقدم على فهوم غيرهم. هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما هو استكمال أو تعليق بالأحرى على قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. ماذا قال بعدها؟ قال وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. والحقيقة أن هذا نص في ضرب كلمة أن البدعة حسنة، لأن الذين استحسنوا البدعة يقولون هكذا نراها أنها حسنة بدليل أن فيها مصلحة كذا ومصلحة كذا ومصلحة كذا، فيقول ابن عمر رضي الله عنهما وإن رأيتمها حسنة وإن أثنيتم عليها وإن عددتم فيها فوائد فهي على كل حال بدعة، لا تستطيع أن تخرجها من عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. هذه من وجوه الرد عليهم، وهي مزيتها أنها مسندة، يعني كما أنه يأتيك بالحديث فإنك تأتيه بمعناه من النص ومن فهم الصحابة رضي الله عنهم من قول علي ومن قول ابن عمر رضي الله عنهما، ومن باب سبب ورود الحديث. سبب ورود الحديث مهم جدا في فهمه، وهكذا سبب النزول. سبب نزول الآية يفيد في فهمها، يفيد في فهم الآية، لأن الآية بعض الأحيان مثل قوله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. سبب نزولها أن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أصاب من امرأة قبلة، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فكان صلى معهم العصر، فقال عليه الصلاة والسلام: أو الظهر، أصليت معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم. فنزل قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الصحابي: يا رسول الله، ألي هذا وحدي؟ انظر الآن فهم الصحابي، يقول: هل هذه الآية خاصة بي فأنا أنفرد بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل لأمتي أجمع، لأن لفظها لفظ العموم، إن الحسنات يذهبن السيئات، ليست لهذا الرجل. فسبب النزول له أهمية، ولهذا بعض النصوص إذا قرأتها لم تستطع أن تفهمها، فإذا رجعت إلى سبب نزولها أو سبب ورود الحديث تجد أنه يتجلى ويتضح، لأن اللفظ وحده قد لا يتجلى إلا إذا عرف سبب نزوله. هذا بالرد عليهم مما احتجوا به. من أكثر ما يحتجون به أيضا قول عمر رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة. قالوا: فأنتم تعجبون منا أن نقول البدعة حسنة وتقولون هذا متناقض؟ أعمر متناقض رضي الله عنه حين يقول نعمة البدعة؟ ونعمة كما هو معلوم لفظ من الألفاظ التي خصت بالمدح، إذا قيل نعم فهو يمدح، كما أن بئس مخصصة للذم. الجواب: نقول عمر رضي الله عنه لا يتناقض عليه رضوان الله، لأن هذا اللفظ البدعة مذموم شرعا، فيستحيل أن يطلق على المذموم شرعا، يستحيل استحالة أن يطلق على المذموم شرعا لفظا يقتضي المدح. إذن فما مراد عمر رضي الله تعالى عنه بقوله نعمة البدعة؟ نقول: هذا الأثر عن عمر رضي الله عنهما قاله عليه الرضوان يريد به ما وقع في صلاة التراويح. صلاة التراويح في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هل صليت؟ نعم، وهذا ثابت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم 3 ليالي، حتى إنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم في الليلة الأخيرة إلى قول أبي ذر رضي الله عنه: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني صلى بهم أكثر الليل حتى خافوا أن لا يدركوا السحور، وهذا من طول صلاته عليه الصلاة والسلام. في الليلة الرابعة غص المسجد بأهله، لأن الناس صاروا يتنادون رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل إماما بالناس في رمضان، من يجد هذه الفرصة ويتركها؟ فأتى الناس، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة حتى حصب بعضهم بابه كأنهم يعني ينبهونه. فلما صلى بهم الفجر قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يخف علي مكانكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم. فدل على أن أصل تشريع صلاة التراويح وإن رغمت أنوف الروافض أنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إنكم أهل بدعة بصلاة التراويح، كأنهم هم أهل الحرص على السنة، دينهم دين بدعة من أوله إلى آخر، لكن يقول أنتم شرع لكم عمر صلاة تراويح فأطعتم عمر في هذا. وقال أصل صلاة التراويح بالاجتماع لا شك أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي منعه صلوات الله وسلامه عليه من أن يواصل؟ أنه كان يترك أشياء كثيرة، كما قال تعالى: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يخشى أن تفرض على الأمة، ومنها صلاة التراويح، أخبر أنه خشي أن تفرض عليهم فلا يطيقونها، لا يستطيعونها. فلما وجد أصلها زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تكون بدعة. يأتي الكلام الآن: ما مراد قول عمر بكونها بدعة؟ إذن في الرواية نفسها أن الناس زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر رضي الله عنه وزمن عمر رضي الله عنه، جزء من زمن عمر، كانوا يصلون أوزاعا. ما معنى أوزاعا؟ يصلي الرجلين، يصلي الرجلان، ويصلي العشرة، ويصلي 7، ويصلي 5. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أمر في غاية الأهمية من قلب الدليل على الخصم: صلاة الليل موجودة، من قال إنها غير موجودة؟ حتى زمن عمر، حتى قبل أن يجمعهم، ها هم الآن جماعة يصلون، فهؤلاء الذين يصلون 7 وأولئك 10 وهذان 2، ما هذه الصلاة؟ هل هي صلاة أفراد؟ لا، لا شك أنها صلاة جماعة. فقال عمر رضي الله عنه: لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد ما الفائدة؟ الفائدة كبيرة. الفائدة كما تعلمون يا إخوة أنه إذا صار يصلي مع هذا 5 ومع هذا 10 ومع هذا مثلا 20 ومع هذا 2، ماذا يحدث؟ ترتفع أصوات القراء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل منكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. لأن الذي يصلي، لو فرضنا أن في المسجد مثلا 10، أن في المسجد 10 جماعات، فمعنى ذلك أن كل جماعة يصلي بها إمامها لا بد أن يرفع صوته حتى يسمع من خلفه، فيؤدي هذا إلى ارتفاع الأصوات. وأهم من هذا وأبلغ أن صلاة الجماعة في الليل كانت موجودة زمن عمر قبل أن يجمعهم، وزمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعدما ترك صلى الله عليه وسلم الصلاة بهم، وزمن أبي بكر رضي الله عنه. فأصل صلاة الليل موجودة على الشكل العام الذي يكون فيه إمام وجماعة. الذي فعله عمر رضي الله عنه ما هو؟ هو أن جمعهم جميعا على إمام واحد حتى يقرأ إمام ويسمع من خلفه، بدلا من أن يكون عندنا 10 أئمة وعشر جماعات. واختار لهم سيد القراء أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان يقرأ بهم قراءة طويلة. فكان كما ورد في بعض الروايات: إذا صلى بهم سورة البقرة في 12 ركعة قالوا: عجل أبي. يعني كأنها قسم اليوم الصلاة كلها على سورة البقرة، مما يدل على أنه كان يطيل إطالة شديدة، ولهذا كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. الذي حدث أن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة الموجودة في زمنه وزمن أبي بكر وزمن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه المجموعات على إمام واحد. ولا يمكن أن يكون هذا اختراعا إلا في حالة واحدة: لو لم يكن أحد يصلي أبدا، مثل صلاة الضحى. ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على هيئة دائمة، بحيث تصلى الضحى دائما بإمام واحد. وقال هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ربما صلى بهم الصلاة أو بعض الصحابة، حتى بعض الصحابة ربما صلوا رضي الله عنهم معا، لكن لا على سبيل الديمومة. لأن الديمومة بحيث تكون كأنها صلاة العشاء التي قبلها أو صلاة الفجر التي بعدها ويجتمع الجميع عليها، لا شك أن هذا شعار، هذا شعار ظاهر جلي، بخلاف ما لو صلى اثنان أو أتيت ضيفا على أخيك في بيته وبت عنده ثم استيقظت أنت وهو وصليتما جميعا، لا إشكال، كما في حديث صلاة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فيه إشكال من حيثه، لكن لا على سبيل الديمومة. النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جعله لا يداوم؟ الذي جعله لا يداوم خشية الفرض. ثم ماذا صار الحال بعده؟ استمروا يصلون أوزاعا. فمعنى ذلك أن أصل صلاة الليل موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمن عمر رضي الله عنه، لكن جمعهم على إمام واحد رضي الله عنه. فما معنى قوله إذن نعمة البدعة؟ وما المراد بالبدعة هنا؟ المراد بالبدعة هنا بدعة يسميها أهل العلم بدعة لغوية، يعني من جهة نسبية، يعني أن الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صلى بهم جماعة وصلوا أوزاعا، وصلوا زمن أبي بكر أوزاعا، يعني مجموعات متفرقة. الذي جد ما هو؟ أن جمعت هذه الجماعات على إمام واحد. ولا يمكن أن يقول عاقل إن هذه بدعة، لأنه يجب أن يبقى الوضع كما هو عليه، لأن أصل صلاة الجماعة موجود في الليل بالتراويح، فلا يقال إن هذا بدعة. الذي ابتدع واخترع داخل الشرع، وهو أنه بدل من أن يكون عندنا 10 أئمة يرفع هؤلاء أصواتهم، وأنت تعلم أن أول توسعة للمسجد كان زمن عمر رضي الله عنه، لأن المسلمين كثروا جدا، وبعد الفتوحات دخل في الإسلام أناس كثير، ولو وجد يعني في المسجد النبوي أو زمن أبي بكر رضي الله عنه أعداد قليلة يمكن أن يصلي بعضهم ها هنا وبعضهم ها هنا، يمكن أن لا يشوش بعضهم على بعض. لكن إذا وجدت هذه الأعداد الغفيرة التي بناء عليها وسع عمر رضي الله عنه المسجد، فلا شك إذا تصورت الوضع كما هو عليه أن بعضهم سيشوش على بعض، وسيقع قوله عليه الصلاة والسلام: فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فالجهر بالقرآن ممنوع، بحيث أنك تشوش على من يصلي مثلك، لأنه يدعو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل منكم يناجي ربه. أنت ماذا تريد؟ يقول: أنا أناجي ربي، وذاك يناجي ربه أيضا، فلا ترفع صوتك بحيث تؤثر عليه. إذن هذا الأمر يحتاج إلى ضبط، وأن يعلم أن المراد بالبدعة هنا ليس أن عمر اخترع هذا الأمر، وإنما المراد أنه جمع الجماعات المتفرقة جمعها على إمام واحد. من هذه الزاوية صارت كأنها بدعة، ولهذا قالوا إن الابتداع هنا قطعا ليس دينيا ولكنه ابتداع لغوي. إذن الرد عليهم يقال من أكثر من زاوية: أن أصل صلاة التراويح مشروع، والذي فعله عمر رضي الله عنه أنه بعد أن أمن أن تفرض بموت النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم، هذا أمر مثل ما فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما هدم الكعبة لحديث عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه وبابا يخرج منه. فلما جاءت الرواية هذه لابن الزبير قال: فقد ذهب حدثان الكفر هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا هذا الأمر لهدمت الكعبة، الناس الآن ليسوا حديث عهد بكفر. فهدم الكعبة رضي الله عنه ورضي الله عنهما وبناها على أساس إبراهيم، معنى أنه أدخل الحجر وصارت بناء واحدا. فلما جاء عبد الملك ابن مروان وقتل ابن الزبير رضي الله عنهما ودخل الحجاج، وإذا بالكعبة قد بنيت على البناء الأول الذي بناه إبراهيم، فكتب الحجاج إلى عبد الملك: إن ابن الزبير فعل كذا، إن ابن الزبير فعل كذا وكذا. فقال: إنا لسنا من تخليط ابن الزبير في شيء، اهدم الكعبة وأعدها على ما كانت عليه. ثم فعل ذلك فهدم الكعبة وبوضعها الحالي الآن. فلما جاء الرشيد في زمن ابن العباس استشار مالك رحمه الله وقال: ما دام أن ابن الزبير رضي الله عنهما يروي الحديث عن خالته عائشة رضي الله عنها، أفلا أهدم الكعبة ثم أبنيها على بناء ابن الزبير؟ لأن دولة بني أمية زالت وجاءت دولة بني العباس. فقال مالك رحمه الله بفقهه وعلمه: يا أمير المؤمنين، لا تجعل الكعبة ألعوبة للملوك، كلما أتى ملك هدمها، لأن يأتي ملك يغتاظ من الرشيد لاحقا فيقول: لا، هذا فعل الرشيد، أعيدوها مرة أخرى، يعني كما فعل ابن عبد الملك مرة، قال: أبقها كما هي حتى تبقى. وكانت إشارته هي الصواب حتى لا يكون لتغير الدول تأثير في الكعبة، تجدها مرة قد هدمت ومدت، ومرة قد أعيدت على ما كانت زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الشاهد، ما الذي ساقنا إلى هذا؟ الذي ساقنا إلى هذا أن فعل ابن الزبير رضي الله عنهما حين قال زال الأمر الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو وجود حدث عهد بكفر، الآن الناس استقروا على الإسلام، فلما زال الأمر بناها على ما كانت عليه على قواعد إبراهيم. كذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يخشى أن تفرض، لأن قد يقول قائل: كيف يفعل عمر رضي الله عنه أمرا تجنبه النبي صلى الله عليه وسلم، تجنبه النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلة أو لم يبين؟ بين العلة، وهو أنه خشي أن تفرض. في زمن عمر لا شك أنه قد أمن هذا الأمر وأنه لا يمكن أن تفرض، ويقال صلاة التراويح صارت واجبة، فبناء عليه جمع الناس على إمام واحد. هذا مجمل يعني بعض الكلمات التي يعني يمكن أن تقال في أمر البدعة والنقاش مع من يستدلون بأحاديثها. يمكن أن يقال أيضا هناك جملة من الأمور التي فعلها أهل العلم مع المبتدعة، يعني كيف نتعامل مع المبتدعة. ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى 15 أو 14 طريقة في التعامل مع البدعة إذا خرجت. أول ما يبدأ مع البدعة ومع أهلها، أول ما يبدأ هو الإرشاد، لأن ثمة عددا من الذين يقعون في البدعة يقعون فيها جهلا، ودواء العي أن يعلم إذا سأل أو إذا لم يسأل تأتي إليه وتخبره. فكثير منهم إذا أخبر، كما تلاحظ بعضهم مثلا في المسجد الحرام ونحوه، إذا رأى الخير من هذه البلد ورآه بهيئته على السنة وغيره قال: يا أخي لا تفعل هذا، هذا بدعة. مثل بعض الذين يرجعون القهقرة إذا أرادوا أن يودعوا، يعني إذا انتهى من عمرته أو حجه صار في زعمه لا يريد أن يعطي الكعبة دبوره، فيرجع حتى يصل إلى المسجد، حتى يخرج من باب المسجد وهو مستقبل هكذا للكعبة، هذا خطر قطعا عليه وبدعة، وقد يسقط في غيره وقد يضر غيره وقد يزحم الناس. فتلاحظ أن بعضهم إذا قلت: يا أخي هذا لا أصل له، التفت ورآك قال: جزاك الله خيرا، واستدبر ومشى. فالأصل أنه يبدأ معهم بالإرشاد ما داموا قد يجهلون، إذا تبين أنهم مصرون ومعاندون ينتقل بعدهم إلى طريقة أخرى. هذه الطريقة تتفاوت بين الزجر والتعنيف، ثم تتدرج إلى أن يحذر منهم، والتحذير منهم ذكر له صورا، منها تحذير العامة منهم وإظهار هجرانهم بعدم السلام عليهم وعدم عيادة مريضهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في القدرية: إن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا لا يتبعون، زجرا لمن ليس لهم لكن تنبيها للناس. وكان بعض السلف يتعمد أن لا يصلي على بعض المبتدعة وهو يعلم أنه ممن يصلى عليه لأنه من المسلمين، كما فعلها سفيان الثوري رحمه الله تعالى مع ابن أبي رواد لأنه كان من المرجئة، فتعمد رحمه الله أن يشق الصفوف حتى اقترب من جنازة عبد العزيز بن أبي رواد ثم تخطاها، لأن الناس يعرفون سفيان، لما أتى قالوا أتى سفيان أتى سفيان، ثم تجاوزه ولم يصلي عليه، فقيل له في ذلك قال والله إني لأصلي على من هو دونه، يقول ما عندي إشكال في حل الصلاة عليه، لكن أردت أن يعرف الناس أنه مبتدع. يعني الآن الزجر ليس للميت، الزجر لغيره، حتى يقال إن استمرت على ما أنت عليه ترك الأخيار والصلحاء الصلاة عليك إن أنت مت. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما هو أكثر من هذا من السجن أو الضرب كما حصل لصبيغ بن عسل، أو القتل أو القتال، القتل غير القتال، القتل بأن يؤخذ إذا أصر على بدعته، ولا سيما مثل بدع المكفرة ونحوها فإنه يقتل عليها، وهكذا القتال لأنهم قد ينصب المبتدعة دون بدعتهم، قد ينصبون القوة فيقاتلون قتالا، فذكر أنها تبدأ من التوجيه والإرشاد ثم تتدرج إلى أن تصل إلى أشد الأمور حتى لا تعزب السنة وحتى لا تصاب السنة بالغربة وتظهر البدعة في الناس. ثم ذكر أيضا الشاطبي في الاعتصام موضعا مهما في فصل يتعلق بالحكم في القيام على أهل البدع، يعني هل أهل البدع على حد واحد؟ يقول لا، يقول ينظر في أمر البدع من ثلاث زوايا أو من أربع زوايا. الزاوية الأولى في مقدار هذه البدعة من جهة عظمتها، هل هي عظيمة جدا وشديدة أو هي دون ذلك؟ خذ في الحسبان إذا عملت البدعة خذ هذا الأمر، لأنها إذا كانت عظيمة جدا فينبغي أن يبدأ بها، وحتى لو أشغلك هذا عن بدع دونها فأنت تبدأ بالعظيمة دون أن تترك اليسيرة، لكن إذا كانت البدعة عظيمة جدا في الدين فإنها يبدأ بها. يقول أيضا ينظر إلى البدعة من جهة أخرى، هل صاحبها داع إليها أم لا؟ هل هو شخص من عامة الناس أو صاحب دعوة يجمع الناس أو يؤلف أو مثل ما هو الوضع الحالي الآن قد يستخدم الإعلام ويدعو إليها؟ يقول يتفاوت، إن كان داعيا فالشأن أعظم. وهكذا هل صاحب البدعة مستظهر بالأتباع؟ هل عنده استعداد أنه يستظهر بالأتباع ولديه استعداد لأن يصر على بدعته بسبب أنه يرى أن له أتباعا يمكن أن يلزم الناس بأن يحدث البدعة فيهم علنا؟ الزاوية الرابعة هي التي أشرنا إليها، مدى علمه أصلا بها أنها بدعة أم لا؟ هل هو ممن يعلم أنها بدعة وإذا نوقش فيها ودل على الأدلة الدالة على أنها بدعة أصر، أو هو لا يدري أصلا أنها بدعة؟ يقول هذه الزوايا الأربع لا بد أن تستحضر، لأن تعاملك مع المبتدع يجب أن يكون وفق هذه المنطلقات. أمر أخير ننوه عليه وهو يعني ينوه به حقيقة عادة لطلبة العلم وأمثالهم، نقول ألف كثير من أهل العلم في التحذير من البدع مؤلفات حسنة وماتعة وأكثر ما فيها طيب، لكن بعض المصنفات في البدع احتوت على بدعة، هذا ينتبه له. فبعض المصنفات التي صنفها بعض أهل العلم أغلب ما ينكرون البدع العملية، مثل إحداث عبادة لا دليل عليها، ومثل العناية بأعياد لم يدل الشرع عليها ونحو ذلك، وهذا في كثير الحقيقة من كتب البدع. لكن قد يكون صاحب الكتاب عفى الله عنه قد يكون متلبسا ببدعة من زاوية أخرى، ولا سيما من صنفوا في البدع من الأشاعرة، فقد صنف في البدع عدد من الأشاعرة ومصنفاتهم فيها نافعة وماتعة جدا في تحذيرهم من البدع وفي ذكر أصول معينة، لكن سبحان الله عند التطبيق الزاوية التي صنفوا من جهة التي كانوا عليها وهي زاوية إنكار الصفات تبدت واتضحت في أثناء كلامهم على البدعة. ومن هنا جعل بعضهم منهب السلفي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، جعلوه هو الخطأ وهو الباطل، وجعلوا الصواب هو مذهب المتكلمين من الذين تأولوا الصفات أو غيرهم، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الاستقامة في المجلد الأول منه في الصفحة 13 إلى صفحة 16، أن كثيرا من المنتسبين إلى الإمام أحمد وإلى مالك وإلى الشافعي رحمهم الله جميعا أن كثيرا منهم تلبس ببدعة ولما جاء إلى كلام هؤلاء الأئمة رحمهم الله في ذم البدعة وفي مدح السنة، جعل كلامهم في مدح السنة هي المذهب الذي هو عليه، وهو مثلا تأويل الصفات، وجعل كلامهم في التحذير من البدعة هو في إثبات الصفات، مع أن الثابت عن مالك وعن أحمد وعن الشافعي بما لو أردت أن تتبعه لتعبت غاية التعب إثبات الصفات، لكنهم يقول جعلوا السنة بدعة وجعلوا البدعة سنة، ولهذا صرفوا كلام أهل العلم حين جعلوا كلامهم في هجرة المبتدع والإغلاظ عليه ونحوه، قال جعلوه في المستمسك بالسنة، وجعلوا كلامهم في مدح السنة والثناء عليها وعلى أهلها، قال في الباطل الذي هم عليه، فقلبوا البدعة إلى سنة والسنة إلى بدعة. هذا مما ينبغي أن يتفطن له، وذلك كما لا يخفى على أمثالكم لا يعني أن طالب العلم يترك ويتجنب هذه الكتب، لأن ما فيها من الخير أكثر بكثير مما فيها من الضر، لكن مثل ما أن عندك كتاب من كتب شروح الحديث يكون صاحبه متلبسا بمقولة الأشاعرة، أو يكون متلبسا بمقولة الأشاعرة أو غيرهم في التفسير أو نحوه، طالب العلم يميز، يعرف أنه حين تأتي آيات الصفات يبدأ يؤولها، يعرف أنه حين يأتي إلى الكلام على الإيمان يقول إنه مجرد التصديق، يعرف أنه حين يأتي إلى آيات القدر يحيلها إلى أن القدر حقيقته الجبر. فمثل هذه المواضع لا تضر طالب العلم إن شاء الله تعالى إذا كان يعرف ما في هذه البدع من المواضع، سواء في شروح الحديث أو في كتب التفسير أو غيرها. ولهذا طالب العلم إذا وجد في مكتبته تفسير الزمخشري أو الرازي أو غيرهم هو على دراية، هو على بصيرة، يدري أن الخلل في كذا وكذا وكذا من الموضوعات في الآيات التي يتعرض لها، وذلك يجعله مستفيدا من الخير الموجود فيه ومن النفع الموجود فيه، يعني مبتعدا ونائيا عن التأثر بما فيه. فكذلك بعض، ولا نقول كل، بعض من صنفوا في البدع تكلموا بكلام ليس بصحيح، وعدوا ما هو بدعة عدوه في السنن وفي الصواب، وفي المقابل قد يجعلون ما هو حق وصواب قد يجعلونه بدعة، قد يجعلون الحق والصواب المعروف عن السلف قد يجعلونه هو البدعة. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يمسكنا وإياكم بالسنة ويثبتنا عليها ويقبضنا عليها. سمي.
أحسن الله عليكم وجزاكم الله خير وفعل عليكم. عندي سؤال، الله تم بعض الأمور التي تجاذبها طرفان، بعضهم يقول إنها من المصالح المرسلة وبعضهم يقول إنها من البدع. مثلا يعني المثال يتضح المقال، مثلا دعوة الشباب الفاسق ووضع مثلا ذهاب إليهم في ميادينهم ووضعوا مثلا موضع قربهم وجمعهم في هذا المكان، بعض يعني العلماء يقولون إن هذا من البدعة التي لم يفعلها السلف، وبينما القائمون يعني يجيبون بأننا لا نريد هذا الأمر ولا نريده، يعني ولا نرى أنه فيه زيادة ثواب أو فيه زيادة أجر، وأنه مجرد مصلحة مرسلة، وأن الدعوة هي المقصد الأصلي، وأننا لا يعني نجعل هذا الموضع إضافة إلى هذه الدعوة. لو بينتم حفظكم الله لنا الضابط في التفريق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة في يعني ضوء هذا المثال، جزاكم الله خيرا.
لا شك الموضوع طويل هذا بلا ريب، كلام أهل العلم في موضوع المصلحة المرسلة وضبطه، وقد يتفاوت الناس أيضا حقيقة عند التطبيق بالذات في كون هذا الأمر من المصالح المرسلة أو كونه فيه إحداثا، لكن ضابط المصلحة المرسلة أن لها أصلا، ثم أرسل الشارع الطريقة فأصلها موجود، لكن الطريقة قد تتفاوت، كما أنك الآن تستفيد من وسائل الدعوة الحديثة الآن بالإنترنت وبغيرها، بل القول بأنه واجب على الأمة من حيث العموم لا يشك فيه، أن من الواجب على الأمة هذه الأشياء الحديثة مثل الإنترنت مثل وسائل الجديدة للوصول إلى الناس، لأنه لو تقهقر أهل السنة عنها لكان البديل انتشار الكفر أو الضلال والبدع. فالدعوة من حيث هي لا شك أن أصلها ثابت لا يرتاب فيه، تأتي الوسيلة، فالذهاب إلى أهل المنكر ما حكمه؟ لا شك أنه مشروع. لما؟ لسبب واحد، وهو أنه نوع من إيش؟ النهي عن المنكر. أنت إذا ذهبت إلى أناس لتنهاهم عن المنكر فما الإشكال في هذا؟ لأنه يجب أن يحتسب، يحتسب على أهل الخمور، على أهل الفجور، على أهل البدع والمحدثات، هذا هو الأصل. ولهذا لما نزل تحريم الخمر مر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال اصحبني بالمدية، واتجه إلى السوق عليه الصلاة والسلام وخرقت دنان الخمور أو يعني الظروف التي فيها الخمور، فكان السوق يحمل مثلها، يعني يوجد فيه مثل هذا. أيضا كان عليه الصلاة والسلام قد يذهب عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم لما مر صلى الله عليه وسلم إلى على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، فنزل عليه الصلاة والسلام وسلم عليهم ودعاهم إلى الله وأراد بسلامه قطعا السلام على المسلمين كما نبه البخاري. فكان في المجلس عبد الله ابن أبي، فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وسلم عليهم وقرأ القرآن قال أيها الرجل إنه لا أحسن مما تقول إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذنا به وابقى في رحلك ومن جاءك فقص عليه، يعني كما يقول أهل الفصل بين الإسلام وبين الحياة، يعني كأنه ضرب من ضروب العلمانية، فكأن هذا هو سلفهم. يقول اجلس مكانك، الذي يريد أن يأتيك اقص عليه تكلم، أما في مجالسنا فلا تؤذنا به. فالذهاب إلى أهل الكفر أو إلى أهل المعاصي ودعوتهم إلى الله لا يمكن أن يقال إنه محظور. أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو كثير جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يتتبع قبائل العرب. يا معشر العرب ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، فكان يذهب إليهم. ثم إذا لم يذهب إليهم كيف يدعون؟ تقول أضع لهم كتابا، أضع لهم حتى لو قلت أضع لهم مثلا إذاعة، ومن قال إنهم سيصل إليهم كتابك أو إذاعتك؟ فالذهاب من حيث هو لا يشك أنه دعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن إذا أضيف إليه أمر هذا وضع آخر. لو أضيف إليه يعني أمر معين يعني قد يستنكر هذا وضع آخر، لكن مجرد الذهاب لا ينبغي أن ينكر سواء لأهل الفجور أو غيرهم. ولهذا قال أهل العلم كما لا يخفاكم إذا دعي الإنسان إلى زواج أو غيره فيه منكر فما حكم ذهابه؟ قالوا إن كان لن ينكر فلا يحل له الذهاب، وإن كان إذا ذهب أنكر وزال المنكر لزمه الذهاب، وإن كان إذا ذهب أنكر وخف المنكر فإنه يذهب حتى لو يخف. يعني لو فرضنا أن فيه محل مختلط بين نساء ورجال وفيه بعض المنكرات فرضنا من الطبول أو غيرها يضربها الرجال لا النساء، النساء في الأعراس لا إشكال في ضربهن للدف. لو فرضنا أن هذا الرجل إذا ذهب تمكن من الفصل بين الرجال والنساء لمقامه أو لكبر سنه أو لحيائهم أو نحوه، فأيما أفضل؟ أن يبقوا يضربون بالطبول ثم قد يقع ما يقع من الفجور أو نحوه بين الرجال والنساء، أو إذا ذهب وخفف المنكر وتأكد وتحقق من أن النساء كن في معزل والرجال في معزل؟ هذا هو التخفيف. أما الإزالة بأن يزيل هذا كله فهذا متعيل، أو أمكن إذا ذهب أزال مثلا ضرب الطبول وأزال الاختلاط وأزال الأشياء المنكرة هذا من باب أولى أن يكون صوابا.
ما قلتموه متفق عليه بين الفريقان الذين ذكرتم عليهم، السؤال هو عن الوسائل التي يستخدمها هذا الداعية في دعوة هؤلاء الفساق، مثلا أن يضع مثلا يعني فرشات قرب هؤلاء المعاصي ويدعوهم إلى أن يأتوا إلى هذا الموضع. هذه مثلا قد بعضهم يقولون هذا بدعة، هذا لم يفعله السلف، تضع فرشات وتجمعهم إلى هذا الموضع، بينما الطرف الآخر يقولون يا أخي لا نريد بالفرشات هذه ولا نريد بهذا الموضع تقربا إلى الله عز وجل من حيث هو، لكن نريد أن نقيم يعني الدعوة إلى الله عز وجل ونقيم هذا الأمر الذي أمره الله.
يعني هو الكلام الآن في تفصيل الوسائل.
في تفصيل.
إيه نعم.
نعم.
هنا
الأمر متفق عليه. نعم. الدعوة إلى الله عز وجل متفق. إنكار المنكر هذا متفق عليه بين.
نعم.
لكن في هذه الوسائل التي يستخدمها هذا الداعي.
الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن إطلاق الكلام ليس بدقيق، وأنه ينبغي أن تعرض كل وسيلة، أن تعرض كل وسيلة بعينها بحيث ينظر هذه الوسيلة إما أن يقال إنها وسيلة لا تتعارض مع أصل الدعوة إلى الله عز وجل مثلا، أو أن يقال إن هذه الوسيلة فيها شيء من المعارضة. وإذا أنا أقول إذا وجد شيء مثل هذا مما يتفق عليه الطرفان، يتفق الطرفان في أمر ثم يبدأون يتفاوتون في وسائل، فالذي ينبغي ويتحرر أن تؤخذ هذه المسائل، وهذا ما كان منهج الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى حين يفصل بين بعض طلبة العلم في بعض المسائل التي يتفاوتون فيها، أن يذهب من يرى هذا الرأي ومن يرى هذا الرأي إلى أهل العلم فيقول هذه المسألة على هذا النحو، نحن نفعل كذا وكذا وكذا وكذا، والذي يتعين في الحقيقة حتى لا يحدث شغب بين الدعاة إلى الله عز وجل أنه إذا أفتي هؤلاء الدعاة من قبل أناس من أهل العلم المعتبرين أنه حتى لو رأى أخوه أن كلام هذا الرجل من أهل العلم وإن كان له فضله أنه لا يحسم المسألة وأن الإشكال وارد فينبغي أن يعذره. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الإشكال أن مثل هذه الخطة ما حصلت، والذي يعني ينبغي أن تؤخذ هذه الوسائل بعينها ثم يذهب إلى أهل العلم وقال نحن نفعل كذا. الوضع ما هو؟ الوضع هناك مجموعة من الشباب عندهم موسيقى، عندهم تفحيط، عندهم كذا، نحن نأتي إليهم نستخدم معهم كذا وكذا 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 من الوسائل. هذا أظنه يعني يزيح غمة كبيرة، وهي كما قيل معشر القراء يا ملح البلد، هل يسوغ الزاد إذا الملح فسد؟ بعض الأحيان نحن نخاف على الدعاة فيما بينهم من الشقاق، وهذا الأخطر والأشد، لأنهم هم الذين ينبغي أن يعلم أن إصلاح ذات بينهم أولى في الحقيقة من مجرد كون هذه الوسيلة تعد في المصلحة المرسلة أو تعد بدعة. بعض المسائل الشيخ قد لا تتحرر الحقيقة، بعض المسائل قد لا تتحرر، فالذي ينبغي أن يذهب إلى أهل العلم في مجموعة من هذه الوسائل التي يراها الأخوة جزاهم الله خير وحماسهم واهتمام بهالشباب هذولي في غاية الأهمية، على حد قول أحد الأخوة في الله يعافينا وإياكم في السجن يعتني بالسجناء، فيقولها أحد اللي يمر على الشباب هذولي يقول تعال ندعوهم قبل ما يصلون إليك، يعني يقول أنت ماذا تنتظر؟ هم الآن عندهم بعض البلايا والمخدرات، لما لا نأتي إليهم وندعوهم قبل أن يقعوا فيها ثم يجون في السجن عندك ثم تبدأ تدعوهم داخل السجن، لماذا لا نعطيهم نوعا من الوقاية؟ نذهب إليهم وندعوهم. فمثل ما تفضلت يعني أصل الدعوة إلى الله متفق عليه، لكن مثل هذه الوسائل قد يقول قائل من الإخوة هذه الوسيلة أنا ما اقتنعت بأن فتوى أهل العلم فيها غير صحيح، لكن فيه مسألة مهمة أنهم حين حسموا هذه المسألة وهم أهل الفتوى وإليهم يعني مرد أمور أكبر من هذه، فينبغي أن لا تشنع على أخيك، إنما يكون في ظني الخلاف والشقاق في أن يأتي أخ ويقول لا هذه مصلحة مرسلة، يقول آخر لا هذه ليست مصلحة مرسلة هذه بدعة، ثم يبدأ الآن الشقاق بين من هم أهم من مجرد العملية هذه نفسها الذهبية وهي بين الدعاة إلى الله، وربما رد بعضهم على بعض وربما تعرض بعضهم لبعض وربما حذر بعضهم من بعض في مسألة كان بالإمكان أن تجمع يعني أفرادها ويوصل فيها إلى ما نقول قول بالضرورة واحد. حتى الصحابة رضي الله عنهم يأتي الأمر من الأمور ويجتمعون فيه ويجمع له عمر رضي الله عنه يعني أهل بدر ونحوهم، فقد يكون بعضهم يعني مثل ما حصل في جمع القرآن زمن عثمان رضي الله عنه أبا بن مسعود، لكن ما اهتم عثمان رضي الله عنه لأن مصلحة ما اجتمع عليه الصحابة كان أولى من بقاء كل أحد معه مصحف. فالمفترض في مثل هذه الأمور أن تؤخذ إلى أهل العلم ثم يؤخذ فيها قول بعد هذا مثل ما قلت، تبرأ في ظني ذمة الأخ من أن يقول هذا هو الآن يذهب بهذه الطريقة المنكرة، نقول هذه مسألة أفتي فيها ومما يصلح فيه الخلاف، والدليل على أن ما يصلح فيه الخلاف أن من هم أعلم مني ومنك أفتوا بأنها على الحل، أنت لا تزال مقتنع ما فيه إشكال، لكن تعلم أن مثل هذه الأمور مما لا ينبغي أن يشنع على أخيك بها. فمهما عددت يا شيخ مهما عددت أنا أرى أن الوسيلة ما تمت هذه، وإلا لو تمت وحررت هذه المسائل واجتمع الطرفان لكان ذلك أدعى إلى أن يقال لا الطريقة هذه اتركوها والطريقة هذه لا تنكروها، بل قد يعني بعض الأحيان يا أخوة لو نطالع مصنف عبد الرزاق وهو من المصنفات المهجورة عند كثير من طلاب العلم، المصنف من أبي شيبة، توجد آثار عن السلف لا تتخيلها، لا تتخيل أنها موجودة عن السلف، وقد ينكر البعض مسائل يقول إنها لا دليل عليها والحقيقة أنها موجودة عن السلف رضي الله عنهم. فلو وقف الداعي هذا إلى الله على أنها جاءت عن ابن مسعود وعن عمر قطعا لن ينكرها، لكن قصر العلم فيها. فأنا أقول ربما إذا ذهبنا إلى يعني بعض من أهل العلم قال من قال لك إن هذا منكر، هذا فعله فلان وفعله فلان، مثل بعض المسائل التي يعني ذكرها بعض الفقهاء رحمهم الله، وقال بعض الأخوة الخيرين من طلبة العلم يقول هذه مسائل لا دليل عليها، وهي موجودة عن بعض الصحابة مروية بالسند في المصنف، مصنف بالذات مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، اعتنيا عناية كبيرة بالأثر عن الصحابة وعن التابعين. فأنا أقول مثل هذا الأمر، بدلا من أن يشق الناس وخاصة أهل الدعوة إلى الله عز وجل وأهل العلم والخير يذهبون إلى أهل العلم منهم، ثم اتفقوا أو لم يتفقوا، المهم أنه إذا أفتي أخي من قبل من هو أعلم مني فلا أقل من أن أعذره ولا أجعل ذلك وسيلة للتشنيع عليه، وهذا في ذاته مكسب. سمي شيخ. والله يا شيخ مثل ما أنا أخشى من أمر يا شيخ وأنت أبخص مني، أنها من مسألة سوء ظن بعض الأحيان، أخشى مما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن بين العلماء كما بين التيوس في زروبها، يعني التيوس عند المعز يأتي بينها مناطحة ومصارعة، هذا يقوله ابن عباس ما يقوله أي أحد، يكون بعض الأحيان فيه نوع من الحقد في قلبي على فلان لأن الناس أكثر عنده ولأنه محبوب، يعلم علام الغيوب هذا في قلبي، يعلم ما شيء هذه مصيبة من مصائب الكبار، وهي ليست القضية قضية سوء ظن، لو أنصف الواحد من نفسه بعض الأحيان لوجد أن أخاه الذي حمل عليه هذه الحملة الشديدة ربما لا يقتضي الأمر هذا كله، وإنما فيه نوع من يعني حظ النفس الداخلي الذي نقول لعله يعني ما تفطن له أو نحوه، هذا طبعا نوع، لكن في نوع آخر ما نستطيع أن نجمل الكلام فيه في الحقيقة من عند التجاوز. فلو عدنا يا شيخ إلى نفس الكلام اللي قلنا، أنتم يا من أنتم في بلد صغير أو في محافظة، إذا اختصنتم والبلد كله ما فيه إلا 500 أو 5000 وأنتم هذا خطيب جامع وهذا خطيب جامع، يعني في ظنك ماذا ستكون العاقبة؟ أقل ما تكون العاقبة أن الناس لا يسمعون منك ولا منه، في هذه الحالة سيسمعون من غيركما، والآن ما عاد بالمحافظات والقرى مثل الأول، إذا ما سمع منك ترى يمكن يسمع من صوفي أو شيعي أو غيره، فعلى الداعي إلى الله أن يتقي الله عز وجل في هذا الحظ. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى انظر لي الله أكبر، انظر الإنصاف، سئل عن رجل فقال رجل صالح، قالوا إنه يقع فيك سبك، قال وما أصنع، رجل صالح ابتلي بي بلاه الله بي، أبغير كلامي لن أغيره، رجل صالح وأثني عليه، لكن كونه يسبني أنا لا نقابلها بمثلها، لكن من حيث هو قال أن تقول إنه رجل صالح ويتكلم فيك. ولهذا يا أخوة مثل هذه النماذج عجيبة في حياة السلف رضي الله عنهم، تناقش أبو عبيد مع الشافعي في المراد بالقرء في قوله تعالى ثلاثة قرء، فاختار الشافعي أن القرء هو الحيض، واختار أبو عبيد أنه الطهر أو العكس، فتناقش وبدأ يتناقشان لكن نقاش العلماء، فانتهت المناقشة بالآتي، رجح أبو عبيد قول الشافعي في نهاية قال الصواب صواب قوله، قال الشافعي لا والله من خلال كلامك الصواب قولك أنت، فتقلد أبو عبيد قول الشافعي وتقلد الشافعي وقول أبي عبيد بما دفع، شوف الإنصاف. ولهذا كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة، وما ناظرت أحدا قط إلا ولم أبالي، أي يظهر الله الصواب على كلامه في كلامه أو في كلامي، وما ناظرني أحد إلا سألت الله أن يسدده ويوفقه ويعينه. هذا الجانب لو راعينا فيما بيننا ربما والله يا أخوان تتغير بعض الأمور، لأن الشيطان بعض المرات ينفخ بعض الأمور ونحن نعظم البدعة ونشدد فيها وأنه لا ينبغي التهويل من أمرها، لكن بعض الأحيان وهذا ضابط لو يراجع الإنسان نفسه يجد أنه شديد على أخيه هذا ومتساهل مع واحد آخر عنده 10 أخطاء من أخطاء هذا، فلو كان منصفا لكانت شدته على أخيه هذا تكون مضاعفة مع ذاك 10 مرات، لماذا ذاك عنده كذا وكذا 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 والأمور مخففة معه، بينما هذا اللي ما عنده إلا كذا والله في هذه الشدة عليه، إذا وش فيه؟ فيه حظ نفس، فيه هوى نفس. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، كمائن مجموعة كمين مثل العدو يضع لك كمين، يقول كمائن مهم من نفسك، واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت مثل ما يخرج الكمين على العدو فجأة متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، فصرعت صرعة من غدا متلبطا وسط العرين ممزقا اللحمان، من اللي اقتلك؟ اقتلك نفسك. لكن إذا تأكد طالب العلم أنه ينطق بحلم وأن لديه أدلة وأنه سعى مع أخيه في إصلاح هذا الأمر قدر ما يستطيع وفي إخماد هذا الخطأ الذي وقع منه والله مطلع عليه وأنه سعى وربما وسط غيره، هذا وضع آخر يكون من باب النصيحة، لكن عليه أن يتأكد من هذه الكمائن. ولهذا ما قلت ابن عباس عجيبة، يعني لو قالها أحد سبحان الله غير ابن عباس والله نستعظمها، كيف يقال هذا في العلماء؟ فيقول ابن عباس انتبهوا ترى هذا قد يكون. لهذا قال أهل العلم إن الأقران يطوى كلامهم في بعض، الأقران المتنافسان قد يذم بعضهم بعضا ويشد عليه، قالوا الأصل أنه يطوى ولا يروى، لأنه في كثير من الأحيان يكون الحامل عليه نوع من الضغينة أو نوع من يعني الشدة، فيقول يعني لا تدقق كثيرا. ولهذا بعض أهل العلم مثل مالك وابن إسحاق وغيره، يعني مالك قال ابن إسحاق قال هذا عندنا من الفساق، ثم اصطلح مع ابن إسحاق رحمهم الله، قال أهل العلم أنه اشتد في مثل هذا الموقف وقال فيه إنه من الفساق، فليست مثل قوله يعني يقدح في روايته على سبيل المثال، لكن يقع بعض الأحيان بين الأقران وبين بعض أهل العلم أو غيرهم ما يخاف الإنسان أنه يكون حاملا للشدة في مواضع. ثم يا أخي البدع ما هي بخفية إلى هذا الحد، والأقوال الباطلة اللي تهون من تعظيم مما عظم الله منه ما هي يعني خفية، بالذات على الدعاة إلى الله عز وجل، فهو يعلم أن هذه المقولة لا يقولها إلا رجل قد ابتدع. الآن أنا أناقشه في أمر يعني العودة والرجوع، لأن هذه مسألة فرغ منها مبتدعة، مثل التهوين من الخلاف مع الروافض أو من يعني يؤولون الصفات، هذا أمر عظيم جدا، باب كبير من أبواب الاعتقاد، لو هونت أنت ومليون إنسان ما هان، هو عظيم ما تستطيع أن تهون منه. فلو فرضنا أن أحدا هون منه أو سهل منه يعني يتصل به، ربما أنه ما تصور الأمر على حقيقته، فإذا أصر اتضح أنه يريد أن يسهل أمر الروافض أو يسهل أمر نفي الصفات، يقال هذا الأمر صار ردءا للبدعة وأهلها. لكن لو أنه ما يستعجل حتى يتحقق من الأمر ويتأكد من أنه فعلا لم يكن على دراية بخطر ما هم فيه من البدعة، بعض الناس ما يتصور البدعة الحقيقة، بعض الناس قد لا يتصور البدعة، ونحن نعاني، وهذا يعرف الأخوان في الجامعات وغيره، نحن نعاني من بعض رسائل الماجستير والدكتوراه كاتبها سني ابن سني ابن سنية، ثم ينقل في أثناءها كلام عن الرازي ولا عن الراغب الأصفهاني، كلام بدعي ضال بالسنة ما هو واضح، مثل أن يقولك يفرق بين الصفة والوصف فيقر الوصف دون الصفة، هذا كان في أصول الفقه ما انتبه، قل وش أخبار الصفات عندك؟ الحمد لله أنا سني، وش أخبار الصفات؟ أتدري أنه يقصد بالوصف الصفات الاختيارية حين نفاها وبالصفة الصفات الذاتية، لأنه أعوذ بالله هذا أنت نقلته ما دريت ما علمت. فمثل هذه الأمور حقيقة أنها تجري وقد تنقل وقد يعني يستحسن الإنسان عبارة أو نحوها، فما دام أن أصلح على السنة وأني أعرف أنها على السنة ما فيه إشكال، فأحسن طريقة أن يسحب كلامه هو من نفسه ونبه، يقول يا أخي أنت الآن قلت هذا الكلام، رجاء اسحب هذا الكلام من تلقائي نفسك، ترى الأمر فيه كذا وكذا وكذا، حتى يسحبه هو. إن أبى فواجب النصيحة إلى الله عز وجل أن يخطأ القول وألا تضل الأمة بسبب مجاملة لفلان أو فلان، لكن إن أمكن أن يرجعه فهذه أفضل الطرق، ثم يثنى عليه وقال جزاه الله خير فلان يعني قال كذا وهاه الآن يعني رجع عما قاله، لكن إذا أصر يجي أمر الرد عليه، يجي أمر يعني التغليظ والشدة، هذا أمر آخر. لكن ننتبه لما قال يعني المقيم رحمه الله كما إن النفوس، يعني كون الناس، يقول البخاري رحمه الله باب المقة من الله، المقة اللي هي الحب، كون الناس يحبون هذا وهذا شيء من الله سبحانه وبحمده. ثم روى عليه الحديث الصحيح إن الله إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحب، المحبة هذه من الله عز وجل، فكونه يحب أخوك، والله لو كنا منصفين يا أخوة ويحب أخو لنا على السنة نافعنا الله عز وجل بفعله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعه إلى الله والناس تهتدي عليه والله نفرح. ولهذا قال أهل العلم مسألة دقيقة جدا جدا في النهي عن المنكر، قالوا ما علامة الإخلاص في النهي عن المنكر؟ قالوا علامة الإخلاص في النهي عن المنكر أن يفرح الذي يريد أن ينكر المنكر أن ينكره غيره، الحمد لله أزاله فلان الله يجزاه خير. يقول ومن علامة عدم الإخلاص أنه إذا أزاله غيره اغتم، لماذا؟ لأنه يريد هو ليزيل المنكر بيده يقال فلان هو الذي أزل. يقول هذه علامة قوية على أنك لا تزيل المنكر للمنكر، لكن تريد أن تزيل المنكر ليقال الله يجزاه خير فلان أزال المنكر. ذكر ابن حاس في غاية الدقة، يقول علامة الإخلاص أن تفرح، لأن الإشكال عندي هو هذا المنكر، فإذا أزاله الله على يد فلان أو فلان الله يجزاه خير. لكن يقول من علامة عدم الإخلاص أنك تحب أنت الذي تنكر المنكر وينسب إنكاره إليك أنت، فبحيث يربط هذا الذي الله يجزاه خير هو اللي أسقطه هو اللي فك الناس من هذا المنكر، فهذه علامة من علامات. فكما أن النفوس ليست سهلة، والإنسان لا يزكي نفسه الحقيقة، وقد يوجد، وأيننا من سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، صار بينهم نزاع مثل ما يقع بين الأخوة في الله عز وجل. فجاء رجل عند سعد بن أبي وقاص وصار يتكلم في خالد بن الوليد، من اللي دافع عن خالد بن الوليد؟ سعد. قال ما كلمة زجر، فإنما بيننا لم يبلغ دينا، ما أرضى أن يكتسبه ولو انتهى الآن اختصمت أنا وياه، لكن أن أرضى أن يغتاب عندي؟ يقول لم يبلغ دينا، يعني لم يبلغ ما بيني وبين خالد أن يكون أمرا دينيا أبدعه به بحيث لا أمانع من سماع غيبته، هذا أخوي وإن اختصمت أنا وياه وإن قلت ما قلت. فمثل هذه النفوس العظيمة ومثل هذه المواقف مهم أن يستحضرها الداعي إلى الله، ثم إذا صار على بصيرة متأكدا من أن هذا ابتداء وسعى في إزالته ونصح هذا الذي قام عليه وأبى، فالدين أرفع من الرجال. الرد على الباطل أيا كان قائله هذا لا يلام أحد عليه إذا التمس الوسيلة التي تزيل هذا المنكر قدر المستطاع. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجمعنا وإياكم على الخير والهدى، الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه.